بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم المرسلين وفيه بسم الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: وربما أشكل على هذه الرواية أيضا بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا من الأخبار العامة لغير المورد. ضرورة هنا بمعنى فضل شيخنا هنا. الضرورة هنا الضرورة تطلق في علم المنطق على نحوين: الضرورة بمعنى الوجوب والضرورة بمعنى البداهة. مو شيء في حاشية ملا عبد الله
ضرورة
بالضرورة بالبداهة الضرورة وينقسم بالضرورة أي بالوجوب على سبيل الوجوب بالبداهة. والضرورة أخذت عن الوجوب في باب انقسام القضية، مو في باب انقسام القضية أيضا أخذت معنى الضرورة هناك بمعنى الوجوب القضية الضرورية. قال: بضرورة بداهة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك، وإلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح، وإن كان يؤيده تطبيق قضية لا تنقض وما يقاربها على غير المورد، بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية وأن مناط حرمة الناقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك لا لما في المورد من الخصوصية، وإن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك غير بعيدة. أقول هذا هو الإشكال الثاني على دلالتي أو على الاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب، وهذا الإشكال يفترق عن سابقه، فإن الإشكال المتقدم إنما كان يركز على وهن الدلالة وأنها لا تدل على الاستصحاب بل إنما تدل على معنى آخر غير الاستصحاب، وقد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه دفعه، وأن الروايات دالة على الاستصحاب وإنما نقيد إطلاقها المقتضي للإتيان بالركعة مفصولة. وأما هذا الإشكال فهو في الحقيقة ما شاء الله أربع أقلام سيدنا. وأما هذا الإشكال في الحقيقة ناظر إلى منع عموم حجية الاستصحاب بعد دلالتها عليه، أي أنه لو سلمنا دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب ولكن نمنع أن نجعل هذه الرواية من الأدلة العامة على حجية الاستصحاب، بل أن هذه الرواية تدل على حجية الاستصحاب في خصوص هذا المورد، وهو خصوص المصلي الشاك بين الثلاث والأربع، بل لو قلنا بالتعدي فإنما نتعدى عن المصلي الشاك بين الثلاث والأربع إلى مطلق المصلي الشاك في عدد الركعات، سواء كان بين الثلاث والأربع أو بين غيرها من الشكوك التي ورد فيها بين الشكوك التي ورد فيها تصحيحها عن طريق الاحتياط، ورد فيها التصحيح أو العلاج بها عن طريق الاحتياط. لا حجية الاستصحاب مطلقا. إذن المدعى في هذا الإشكال هو أن موضوع هذا الاستصحاب هو خصوص المصلي الشاب بين الثلاث والأربع. وإذا أردنا أن نتعدى عن هذا المورد أن ندعي أن موضوع حجية الاستصحاب في هذه الرواية هو مطلق المصلي الشاك في عدد الركعات التي ورد فيها العلاج عن طريق صلاة الاحتياط، وليس موضوع هذه الصحيحة هو مطلق الشاك، أي سواء كان شاكا في عدد الركعات أو كان شاكا في غيرها. فليس موضوع هذه الصحيحة وماذا هو مطلق المتيقن سابقا والشاك لاحقا حتى تدل هذه الرواية على حجية الاستصحاب مطلقا فتكون من الروايات العامة الدالة على حجية الاستصحاب، بل المراد بها هو خصوص ماذا؟ هو خصوص المصلي الشاك على البناء على التعدية، وإلا فالمراد بها هو خصوص المصلي الشاك بين الثلاث والأربع. والوجه في هذا لماذا لا نجعل هذه الصحيحة من الأدلة العامة؟ الوجه في ذلك نقول أن الفقرات المذكورة في هذه الرواية بقرينة قوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى. الإمام هو بدأ، هو سئل عن بين الاثنتين والأربع، الإمام بادر إلى الجواب آخر، قال وإن لم يدري في ثلاث هو أم في أربع وقد أحرز الثلاث. قال ماذا؟ قام فأضاف إليها ركعة. نقول أن الفقرات الموجودة في هذه الرواية بقرينة قوله قام فأضاف إليها ماذا؟ أضاف إليها أخرى، كلها مبنية للفاعل. كيف مبنية للفاعل؟ هو في الحقيقة عندما يقول بعد ذلك قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض اليقين بالشك ولا شيء عليه، نلاحظ أن قوله ولا ينقض اليقين بالشك، الضمير لا ينقض اليقين بالشك عائد للذي قام فأضاف إليها ماذا؟ أضاف إليها أخرى. فالإمام عليه السلام يقول يا أيها المصلي إذا كنت شاكا بين الثلاث والأربع قم فأضف إليها أخرى ولا تنقض ماذا؟ ولا تنقض اليقين بعدم الإتيان بالشك فيها ولا شيء عليك أيها المصلي الشاك بين الثلاث والأربع. فإذن نلاحظ أن فقرات هذه الرواية الضمير فيها كلها يرجع إلى المصلي الشاك. ومن الواضح أن الظهور في عدم خصوصية المورد لا يستفاد من الصيغة المبنية للفاعل، لا يستفاد من الصيغة المبنية للفاعل، لأن مرجع الضمير فيها أي في الصيغة المبنية للفاعل إنما هو خصوص من لم يدري في ثلاث هو أم في أربع، فموضوع لا ينقض اليقين بالشك إنما موضوعه من هو ذاك الفاعل الذي أقام وأضاف إليها ركعة، الذي هو فاعل وهو المصلي الشاك بين الثلاث والأربع. فلو أردنا أن نتعدى فلا يمكن لنا أن نتعدى عن خصوصية المصلي الشاك، بل إذا أردنا أن نلغي خصوصية المورد فبالإمكان أن نتعدى إلى المصلي الشاك بين ماذا؟ بين عدد ركعات الصلاة التي ورد فيها العلاج بصلاة الاحتياط. وإلا لا يمكن لنا التعدي إلى غير إلى مطلق الشاك بعد أن كان الصيغة فيها مبنية للفاعل. هذا الذي يذكره من الإشكال قدس سره. إذن فلا تكون دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب مطلقا الذي يكون موضوعه المتيقن والشاك، يعني موضوعه من كان متيقنا ثم شك، بل موضوعه المصلي المتيقن بعدد الركعات إذا شك فيها يعمل هذا العمل، لا ينقض يقينه بشكه. واضح؟ نعم، نقول لو كانت هذه الفقرات مبنية للمفعول لكان مجال لدعوى ماذا؟ لدعوى التعدي إلى مطلق اليقين والشك لو كانت مبنية للمفعول. لماذا؟ لأنه لو كانت مبنية للمفعول يمكن لنا دعوى ظهورها على ماذا؟ ظهورها في أن هذه القضية مفروغ عنها، وإنما هذا المورد إنما هذا من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، لأنه إذا كانت مبنية للمفعول معنى ذلك شنو؟ أنه هذا في الحقيقة ترى من مصاديق تلك الكبرى الكلية. أما إذا كانت مبنية للفاعل فدفع احتمال خصوصية المورد هذا ليس هنالك قرينة عليه، فاحتمال خصوصية المورد لا دافع له في المقام. نعم، كما قلنا إذا كانت الصيغة مبنية للمفعول كأن نقول ولا في الحقيقة ولا ينقض اليقين بالشك في المقام، أن نقول هكذا من لم يدري في ثلاث هو أم في أربع زين قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض اليقين بالشك. إذا عبرنا بهذا التعبير ولا ينقض اليقين بالشك وكأنما هذا صيغة المبني للمفعول، لا ترى يرى هذا من مصادق ماذا؟ من مصادق نقض اليقين بالشك. نعم، نقول دلالتها على عدم خصوصية المورد واضحة. أما أن يقول ولا ينقض اليقين بالشك ولا شيء عليه ولا يخلط اليقين بشنو؟ ولا يخلط اليقين بالشك زين ولا يعتد بالشك أبدا في حال من الحالات، هذا كله راجع فيه إلى خصوص المصلي الشاك بناء على التعدية إلى مطلق المصلي الشاك. فحينئذ نقول دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب في خصوص ماذا؟ في خصوص المصلي الشاك. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر في دفع الإشكال هذا أمرين، يعني قال يمكن دفع هذا الإشكال بأمرين، وإرادة أن موضوع الاستصحاب إنما هو مطلق المتيقن والشاك لا خصوص المصلي الشاك. الأمر الأول في الدفع هكذا قال أن قوله قام فأضاف إليها أخرى ثم ماذا قال؟ قال ولا ينقض، أو قال ولا ينقض اليقين، أو ولا تنقض اليقين بالشك. في الحقيقة أن قوله ولا تنقض اليقين بالشك في هذه الصحيحة وارد، تبوياي هذا قد طبق هذا التعبير قد طبق في غير هذا المورد، شنو؟ غير مورد هذه الصحيحة، كما في الصحيحتين المتقدمتين، فإنه في أولهما قد طبق هذه العبارة أو هذه الجملة ولا تنقض اليقين بالشك على الطهارة الحدثية عند الشك في طرو النوم، وقد طبقها في الثانية أي في الرواية الثانية على الطهارة الخبثية بالنسبة لدم الرعاف أو غيره، كما في الأسئلة الستة التي تقدم في الرواية الثانية وهي صحيحة الزرات الثانية، قد طبق قوله ولا تنقض اليقين بالشك على الطهارة الخبثيات، فحينئذ يقال أنه هناك أيضا غيرها من الأخبار تدل على تطبيق هذه العبارة أو هذه الجملة أو هذه القضية، أي ولا تنقض اليقين على الشك على غير مورد المصلي الشاك، فحينئذ يمكن تطبيقها على غير هذا المورد، يؤيد إرادة ماذا؟ إرادة العموم منها وعدم الاختصاص بالمورد في مورد شنو بالنسبة إلى هذه الصحيحة، وإنما هذا من تطبيق ماذا؟ من تطبيق كبرى على الصغرى. من أين لنا نستفيده؟ من أين نستفيد هذا؟ من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، وإن كانت مبنية للفاعل بصيغة المبني للفاعل لا للمبني للمفعول، من أين نستفيده؟ نستفيده بلحاظ الروايات ماذا؟ بلحاظ الروايات الأخرى التي استعملت أو التي طبقت فيها هذه القضية وهذه الجملة على غير مورد المصلي الشاك، فحينئذ نفهم أو نفهم عدم لحاظ خصوصية ماذا؟ عدم لحاظ خصوصية المورد. وبعبارة أخرى أنه قد ورد هذا المضمون، أي ولا تنقض اليقين بالشك، وما يقاربه هذا المضمون في جملة في جمل أخرى أو في روايات أخرى في غير مورد المصلي ماذا؟ في غير مورد المصلي الشاك. ولازم هذا أي تطبيقها وورود هذا المضمون في غير هذا المورد، ولازم هذا كون ورودها في مورد هذا العنوان أي المصلي الشاك لا لخصوصية ماذا؟ لا لخصوصية فيه، بل من جهة أنه أحد أفراد تلك الكبرى الكلية. إذن لا خصوصية لعنوان المصلي الشاك بعد لحاظ تلك الروايات. واضح؟ إن قلت لماذا عبر المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا بتأييد عدم إرادة الخصوصية واستفادة العموم، ولم يعبر بماذا؟ ولم يعبر بالدليل، إنما عبر ماذا؟ عبر بالتأييد. لماذا؟ لكان من المناسب جدا أن يعبر ماذا؟ يعبر بالدليل، لا أن يعبر بالتأييد، حتى نستفيد من هذه الرواية حجية الاستصحاب مطلقا وعدم لحاظ خصوصية المورد، نستفيد منها عموم الحجية لا حجيتها في خصوص ماذا؟ في خصوص المصلي الشاك. قلنا في الجواب عن هذا أن ما ذكره بعنوان التأييد ولم يجعله دليلاً على عدم الاختصاص، في الحقيقة نقول أن هذا التعبير أي هذا المضمون وما يقاربه قد ورد في غير عنوان المصلي الشاك، في الحقيقة لا يجعل لهذه الصحيحة ظهورا في العموم. نحن نريد أن نستفيد أن هذه الرواية في حد نفسها من الروايات ماذا؟ من الروايات الدالة على حجية الاستصحاب. لو لم يكن لدينا رواية أخرى، هل هذه الرواية في حد نفسها صالحة لأن تجعل دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا أم لا؟ كلامنا هنا. فلذلك نقول أنه في حد ذاتها هذه الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على حجية ماذا؟ لا تصلح دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا، بل احتمال خصوصية المورد موجود من جهة أن التعبير بصيغة الفاعل، أما استفادة العموم بلحاظ ورود هذه الجملة أو هذه القضية في روايات أخرى وقد طبقت على غير هذا المورد كمورد الطهارة الحدثية والطهارة القبثية، حينئذ إنما نستفيد العموم من تلك الروايات لا من نفس هذه الرواية. فحينئذ عبر المصنف هنا بالتأييد. هذا هو الوجه الأول في الجواب عن هذه ماذا؟ عن هذا الإشكال، وهو خصوصية ماذا؟ خصوصية المورد. الوجه الثاني في الجواب ودعوى تنقيح المناط اللفظي في المقام، بحيث يندرج، انتبهوا، بحيث يوجب اندراج هذه الصحيحة في الأدلة العامة على حجية الاستصحاب. نستفيد من هذه الصحيحة بتنقيح المناط اللفظي اندراج هذه الصحيحة في من؟ اندراج هذه الصحيحة في ضمن الأدلة العامة على حجية الاستصحاب. فنقول أنه سواء كانت هذه القضية مبنية للفاعل بصيغة البناء للفاعل أو البناء للمفعول، ندعي أنه لا قيمة له في ذلك أصلاً. والوجه في ذلك أن قوله ولا تنقض اليقين بالشك، ها هنا قد ورد مورد التعليل لعدم ماذا؟ لعدم شنو؟ علة الإمام جعله علة للقيام والإتيان بركعة أخرى، فالعلة لوجوب القيام والإتيان بركعة أخرى هو قوله ولا تنقض اليقين بالشك. فإذا هذا وارد مورد التعليل لذلك الحكم، وقد قلنا في بحوث سابقة أن التعليل لا بد وأن يكون بأمر بديهي شرعا، وإما بقضية ارتكازية عقلائية، والظاهر أن التعليل إنما هو بقضية ارتكازية، بمعنى أن هذه القضية أي لا تنقض اليقين بالشك قضية ارتكازية عقلائية، أي أن العقلاء بما هم عقلاء لا ينقضون يقينهم بالشك فيه، سواء لماذا؟ لأن نقضهم ليقينهم بالشك فيه من باب نقض الأمر المبرم بالأمر الغير المبرم، بالأمر الوثيق بأمر غير وثيق، هذا هو بناء العقلاء، قضية ارتكازية. وهذا بغض النظر عن متعلق اليقين، سواء كان المتعلق اليقين هو المصلي الشاك أو كان غيره، اليقين بما هو يقين لوثاقته المرتكز لدى العقلاء بأنه لا ينقض بالشك لأنه أمر غير موثوق. فهذه القضية، هذه الجملة ولا تنقض اليقين بالشك، اليقين بما هو يقين لا ينقض بالشك بما هو شك، ولذلك قال بعد ذلك ولا تعتني ماذا؟ ولا تعتني بالشك في حال من الحالات. هو يريد أن يبين هذا المعنى، يبين بأن الشك بما هو شك أمر غير مبرم لا ينقض أمرا مبرما، وإنما الذي ينقض الأمر المبرم أمر مبرم مثله وهو اليقين، ولذا قال وانقضه بيقين آخر. يريد أن يركز على هذه النقطة. فإذا كانت قضية ارتكازية عقلائية وهو
أن اليقين بما هو يقين لا ينقض بالشك بما هو شك، فسواء كانت القضية مبنية للفاعل أو كانت مبنية للمفعول لا عبرة بها حينئذ، بل اللحاظ لليقين بما هو يقين. فإذا كان اللحاظ لليقين بما هو يقين حينئذ نتعدى من هذا المورد إلى غيره. فهذه الرواية تدل كحالها كحال بقية ماذا؟ بقية الروايات الأخرى، تدل على أن اليقين بما هو يقين قضية ارتكاز، اليقين بما هو يقين لا ينقض بالشك، بما أنه قضية ارتكازية فلا فرق فيها بين كون إرادتها على نحو البناء للفاعل أو على نحو البناء للمفعول، بعد أن كان اليقين أمرا مبرما لا ينقض بأمر غير مبرم. فتدل هذه الرواية على حجية الاستصحاب مطلقا، وقد طبق في المورد على المصلي الشاك بين الثلاث والأربع، أو على مطلق المصلي الشاك بعدد الركعات التي ورد العلاج بالاحتياط فيها. واضح إن شاء الله؟ ها؟ واضح؟ قال قدس سره: وربما أشكل أيضا على هذه الصحيحة بأنه لو سلمنا دلالة هذه الصحيحة على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة على حجية الاستصحاب في خصوص المورد، وهو ماذا يا مورد؟ المصلي الشاك بين الثلاث والأربع، بين الثلاثة والأربع، للروايات العامة لغير المورد، يعني يمكن أن تطبق في هذا المورد وفي غيرها حتى تدل على حجية الاستصحاب المطلقة. بداهة ظهور هذه الفقرات في كونها مبنية للفاعل، ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاكي بعد التعدية إلى مطلق الشاكي في عدد الركعات. هذا لو قلنا بالتعدية، هذا موضوعها، فلا تدل على حجية الاستصحاب في غير هذا الموضوع. وإلغاء خصوصية المورد وهو المصلي الشاك، وإلغاء خصوصية المورد وهو المصلي الشاك ليس بذاك الوضوح، لأنه مبني للفاعل. وإن كان إلغاء الخصوصية، وإن كان إلغاء الخصوصية يؤيده، يؤيد إلغاء الخصوصية تطبيق قضية لا تنقض اليقين بالشك أو ما يقاربها على غير المورد، كالطهارة الحدثية في الصحيحة الأولى والطهارة الخبثية في الصحيحة الثانية، بل ترقي. هذا هو جاوبنا عن هذا الجواب الأول. جواب الثاني: بل، ولكن هذا الجواب الأول ماذا يصلح؟ أن يكون مؤيدا. يا بل مؤيد يعني لا يمكن جعله دليلا. ليش؟ لأن استفادة العموم بلحاظ المضامين الأخرى، فالمضامين الأخرى تدل على العموم، مو هي نفس هذه الصحيحة تدل على العموم. بل دعوة، هذا هو الترقي، استدلال أن الظاهر من نفس القضية وهي لا تنقض اليقين بالشك هو أن مناط حرمة النقض، لماذا نهانا لا تنقض؟ لماذا نهانا عن نقض اليقين بالشك؟ نهانا لما في اليقين من شنو؟ من استحكامين، من وثاقتين. هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك في حد ذاتهما، لا بلحاظ متعلقهما، لا لما في المورد من خصوصية، وأن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك. هذه الدعوة غير بعيدة، فيمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا. الصحيح الرواية الرابعة: ومن الأخبار التي يمكن أن يستدل بها على حجية الاستصحاب وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام بما ذكره المصنف في المقام، ولكن المصنف رضوان، وهذه الرواية في الحقيقة اشتهرت برواية الخصال، اشتهرت برواية الخصال، وهي في الحقيقة هذه الرواية علم فيها أمير المؤمنين 400 باب، هي الرواية موجودة يذكر فيها كليات، ومما ذكره هو هذه العبارة التي سوف نقرأها. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لم ينقل هذه الرواية بألفاظها، فإن المروي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام روايتين بنفس هذا المضمون. الرواية الأولى ما رواه شيخنا المفيد في الإرشاد، ما رواه شيخنا المفيد في الإرشاد، فلاحظوا هذه الرواية عن أمير المؤمنين، قال قال أمير المؤمنين: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قلنا ما رواها الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الخصال، حيث قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك. هناك شنو؟ من كان على يقين فأصابه شك. هنا أنا ماذا قال؟ من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، هناك فليمضي أيضا على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، في تعبير الخصال فإن الشك لا ينقض اليقين، في تعبير الإرشاد أن الشك لا يدفع اليقين، أن اليقين لا يدفع بالشك. هنا قال أن الشك لا ينقض ماذا؟ لا ينقض اليقين. وياي جيد. أما الرواية المذكورة في المات فلا يوافق شيئا من الروايتين، بل ظاهره أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قد خلط بين الروايتين، فلعله انتبهوا ياي، ولعله حسب أنهما رواية واحدة فنقلهما بهذا، أو نقلهما بالمعنى ولم ينقلهما بالألفاظ، حيث قال: ومنها قوله عليه السلام: من كان على يقين فأصابه شك. هذا يناسب يا عبارة، عبارة الإرشاد لو عبارة الإرشاد في المفيد، أحسنتم، فليمضي على يقينه، العبارة متناسبة معنا، فإن ماذا؟ فإن الشك لا ينقض اليقين، هذه العبارة تناسب من؟ أحسنتم، تناسب الخصال، أو فإن اليقين لا يدفع الشك، لا يدفع بالشك، فهو يناسب ماذا؟ أحسنتم، بل فقرة أخيرة: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه. المقطع صدر الرواية مأخوذة من الإرشاد، ذيل الرواية مأخوذة من ماذا؟ أن الشك لا ينقض اليقين، مأخوذ ماذا؟ مأخوذ من الخصال. هذا
الجمع بين الروايتين يعني كان مقصود؟
لا لا ما مقصود، هو في الحقيقة أصلا قوله أو فإن اليقين لا يدفع، أو فإن اليقين لا يدفع بالشك، هو لاحظ تلك الرواية، زين لاحظ الصدر تلك الرواية، جاي قال في التعبير هكذا: من كان فشك فليمضي على يقينه، من كان على يقين فأصابه ماذا؟ فأصابه شك فليمضي، فإن اليقين لا يدفع بالشك، هذا التعبير. أقول بعد بيان هذا المعنى، أقول الكلام فعلا في هاتين الروايتين من جهتين: الجهة الأولى من حيث السند،
الجهة الثانية من حيث ماذا؟ من حيث الدلالة. أما من حيث السند كلامنا احنا حتى نريد أن نوثق جد مقدار من الروايات الصحيحة الإسناد تدل على حجية ماذا؟ على حجية الاستصحاب. وأما الروايات التي ليست بصحيحة الإسناد حينئذ نجعلها مؤيدا لتلك الروايات التي تكون صحيحة من حيث السند والمتن، يعني لها صحيحة سندا ظاهرة بحسب الدلالة. أما الرواية الأولى وهي رواية الإرشاد فقد رواها الشيخ رضوان الله تعالى أي شيخ المفيد في الإرشاد مرسلا ولم يجعل لها سندا، فلا وزن لها من حيث الإسناد، خلاص انتهينا. وأما رواية الخصال المروية في الخصال فسندها هكذا، أنا أقرأ السند، قال حدثني أبي وهو علي بن بابويه قال حدثنا سعد بن عبد الله وهو الأشعري القمي وهو من الثقات، إذن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري، قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وهو من تلامذة يونس بن عبد الرحمن وهو من الطبقة السابعة، خل نفهم هذا طبقة سابعة يونس، هذا محمد بن عيسى بن عبيد، الطبقة الثامنة من؟ سعد بن عبد الله الأشعري، الطبقة التاسعة بن علي بن بابويه، الصدوق من يا طبقة؟ عاشرة، طبقة العاشرة، افهموا هذه الطبقات مهمة في علم الرجال، يتوضح أنه مقدار وقوع خلل في السند. وياي إذن سعد بن عبد الله روى هذه الرواية عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وهو من تلامذة من؟ من تلامذة يونس. عن من؟ عن القاسم بن يحيى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبي عن جده عن آبائه أن أمير المؤمنين عليه السلام علم أصحابه في مجلس واحد 400 باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه، في دينه ودنياه، وفيها وفي ضمن تلك التعاليم من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض ماذا؟ لا ينقض اليقين. فنقول أن الملاحظ في هذا السند وقوع يحيى بن القاسم، وهذا يحيى بن القاسم في الحقيقة قد ضعفه ابن الغضائري حيث قال القاسم بن يحيى ابن حسن بن راشد مولى المنصور روى عن جده، من جده؟ الحسن بن راشد الموجود في هذا السند، روى عن جده الحسن بن راشد روى عن جده ضعيف هكذا، إلا أن هذا الرجل قد ورد اسمه في سند كامل الزيارات في الزيارة في الباب الأول في زيارة النبي صلى الله عليه وآله. فلو قلنا بمقالة بعض الأعلام بوثاقة جميع الموجودين في كتاب كامل الزيارات في أسانيد كامل الزيارات وقلنا عدم ثبوت ماذا؟ كلام ابن الغضائري وأنه لا اعتداد به إما لعدم ثبوت الكتاب وإما لعدم الأخذ بتوثيقاته لأنه سريع الجرح سريع الجرح وأشباه ذلك، بل
يقال أنه ينقل عن
من ينقل عن من؟ أحمد نفسه هو ينقل عن وضاعين أحمد ابن الغضائري على كل حال. طبعا وكلا المبنيين كل المبنيين غير تام. أما مبنى كامل الزيارات الذي كان يلتزم به سيد الخوئي فترة من الزمن وعدل عنه والتزم ولم وبقي بعض الأعلام دام ظله ملتزما به لحد الآن زين، وهو ليس السيد الحكيم يلتزم لحد الآن في أن وقوع الاسم في كتاب كامل الزيارات يدل يكفي على وثاقته زين. إذا قلنا حينئذ يثبت وثاقته ودفع التضعيف بالنسبة له. إذن الكلام الأول في يحيى بن القاسم. وكذلك نلاحظ في هذا السند ورود اسم الحسن بن راشد مولى آل منصور وهو لم يوثق. نعم قد ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات وكذلك في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي. فعلى مبنى كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بوثاقة من وقع اسمه في أسانيد تفسير القمي يدل على وثاقته، فحينئذ يثبت وثاقة هذا الرجل. وكذلك أثبت أساتذتنا حفظهم الله على عدم الاعتناء بهذا الكتاب أيضا، وهو لا يدل على التوثيق البتة. على كل حال نعم هنا في السند أيضا هو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وهو من تلامذة يونس، وهو من مجموعة الذين استثناهم ابن الوليد، وهو محمد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن يحيى، هذا من مستثنيات كتاب أحمد محمد بن يحيى. ولكن الأظهر وثاقته، حتى قال ابن نوح قال قد مضمون عبارته قد أجاد شيخنا ابن الوليد في كل ما استثناه من كتاب أحمد بن محمد ابن يحيى إلا في العبيدي، فأنه كان على ظاهر الوثاقة والعدالة. أبو العباس بن نوح ها هنا قال بأن هذا الرجل كان على ظاهر، ما نعرف لماذا استثنى. وكو خلاف في أن ابن الوليد هل استثنى روايات العبيدي مطلقا أو الذي استثناها عن يونس، لأنه كان يونس في الحقيقة من المتهمين عند القميين. القميين ما كانوا يأخذون روايات يونس، ولذلك من ضمن التوثيقات لإبراهيم بن هاشم أنه تلميذ ليونس، مع ذلك قد أخذت رواياته بالقبول عند الأشاعرة أي عند القميين. وفي الحقيقة وقالوا أنه نشر حديث الكوفيين عند القميين في قم، هذا جعلوه من المؤيدات على وثاقة ماذا؟ إبراهيم بن هاشم. قالوا ابن إبراهيم بن هاشم هم تلميذ يونس، وقد أخذ حديث الكوفيين ونشره في قم، وكانوا هم في الحقيقة متشددين في قضية روايات الكوفيين، وخاصة أستاذ إبراهيم بن هاشم. مع ذلك قد تلقوا الرواية من إبراهيم بن هاشم بالقبول، فهذا مما يكشف على وثاقته عند ماذا؟ عند القميين، مع كان على ظاهرهم مع ما كانوا بحسب الظاهر من التشدد في أمر الرواية. حتى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وهو شيخ الأشعريين قد أخرج، قد طرد سهل بن زياد وأخرج أحمد محمد بن خالد من قوم لروايته عن الضعفاء والمجاهيل وروايته للمراسيل وأشباه ذلك. إذن تبين أن سند هذه الرواية مما يقدح فيه على بعض المباني، ومما يمكن توثيقه على بعض المباني الأخرى. فعلى مبنى السيد الخوئي، سيد الخوئي قديما حينئذ السند تام. لماذا؟ لأن يحيى بن القاسم الذي ضعفه ابن الغضائري وهو غير ثابت عند السيد الخوئي، وعنده قديما ورود الاسم في كامل الزيارات كاف في وثاقته وهو وارد الاسم. الحسن بن راشد أيضا ثقة عنده
لماذا؟ لورود اسمه في كتاب تفسير القمي، فحينئذ لم يبقى في هذا السند مما يطعن فيه إلا محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، وهو ثقة عند السيد الخوي أيضا، قد وثقه بتوثيق النجاشي والشيخ وأشباه ذلك، ولم يعتني باستثناء محمد بن الحسن بن الوليد. إذن هذه الرواية لو كنا ونحن على مباني السيد الخوي قديمان تكون هذه الرواية صحيحة، واضح. ولكن أن السيد الخوي قد عدل عن كتاب تفسير كامل الزيارة، عن كتاب كامل الزيارات، عن وثاقة من وقع اسمه في هذا الكتاب أخيرا في آخر حياته عدل عن ذلك، فهذه الرواية لا تكون معتبرة حينئذ، لأنه وإن لم يعتني بكتاب ابن الغضائري ولكنه يبقى مجهول الحال لعدم وثاقته حسب الفرض، لأنه إذا دفعنا تضعيف ابن الغضائري فليس لدينا دليل على وثاقته إلا ورود اسمي في كامل الزيارات، والسيد قد عدل عن ذلك. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. كلامنا في دلالة هذا الحديث، طبعا الأعلام صاحب الكفاية طرح فيه احتمالين، دلالته على الاستصحاب أو دلالته على قاعدة اليقين، وبعض الأعلام دام ظله العالي طرح احتمالات ثلاث: يقين، قاعدة اليقين، قاعدة الاستصحاب، أو الوسوسة، ما يعبر عنه بالوسوسة في القلب وأشباه ذلك. فهل هذه الرواية تدل على قاعدة اليقين أو تدل على قاعدة الاستصحاب في مقامنا هذا؟ ولا نتعرض للاحتمال الثالث، والحمد لله رب العالمين.